انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
لما نقول يا خبر ندعي يا رب خير. تعال واسمع عندنا خبر كوكتيل.
خبر كوكتيل؟
ايوه، ده مش بس خبر، ده خبر وياه تفاصيل كتير كتير، الحلو والحادق والمر فيه، واوقات هنضيف عليه شويه كريم شانتيه. هتحضروا وتقدموا معاكم هالة عيد من مطبخ تسعينات اف ام.
خبر كوكتيل مع هالة عيد كل يوم اربع الساعة 7 بالليل على تسعينات اف ام.
مساء الخير على كل مستمعينا مستمعي راديو تسعينات اف ام. يوم جديد ونص ساعة على الهواء مباشرة مع خبر كوكتيل. بنفكركم في البداية برقم التواصل مع البرنامج على 0-1427-894. لا أحد ينكر الأثر الكبير الذي أحدثته الجرائم البشعة والإبادة الجماعية التي تمارسها دولة الكيان الصهيوني في قطاع غزة، حيث تركت أثراً كبيراً وصداً مدوياً عند المجتمع الغربي والمؤسسات السياسية هناك. وما كان لهذه المواقف المتغيرة صوب إسرائيل لتحدث وتتخذ لولا فظاعة ما تقوم به إسرائيل، والذي يمثل انتهاكاً صريحاً وواضحاً لكل المواثيق والقوانين الدولية وكل المشاعر والحقوق الإنسانية والبشرية. تعالوا نعرف خبرنا النهاردة بيقول إيه. وخبرنا النهاردة بيقول: وشهد شاهد من أهلها لصوص الجثامين. أطباء ومدير معهد الطب الشرعي الإسرائيلي يعترفون بسرقتهم لأعضاء وجلود جثث الشهداء الفلسطينيين، حيث أصبحت سرقة جيش الاحتلال الإسرائيلي لجلود وجثث الشهداء من القضايا الشهيرة في ظل ما تتعرض له فلسطين من انتهاكات وممارسات وحشية على يد الكيان المحتل الغاشم. ويعد بنك الجلود البشرية الإسرائيلي الأكبر عالمياً، وقد أثار تحقيق تلفزيوني أذيع على قناة إسرائيلية جدلاً واسعاً حول العالم عندما كشفت مديرة بنك الجلد الإسرائيلي أن احتياطي إسرائيل من الجلد البشري وصل إلى 170 متراً مربعاً في نهاية عام 2023، وهو عدد هائل نسبة لعدد السكان. وأظهر التحقيق مديرة بنك الجلد الإسرائيلي وهي تقول إن احتياطي بلدها في هذا المجال جعلها تحتل المركز 33 من بين 55 دولة رائدة في زراعة الأعضاء. وقد تزامن ذلك مع تفاجؤ عدد من ذوي الأسرى الذين تم تبادل جثثهم على هامش صفقة لتحرير الرهائن في ذلك الوقت، والتي وقعت بين حماس وإسرائيل من نزع جلودهم بطريقة وحشية، فضلا عن حالات السرقة لقرنية العين والكبد والرئة. وفي كتابها المثير للجدل تحت عنوان على جثامينهم الميتة، ذكرت صاحبة الكتاب وعالمة الطب الشرعي والإنسانيات الدكتورة الإسرائيلية مائيرا فايس أنها خلال عملها في معهد الطب الشرعي الإسرائيلي في عام 1996 حتى عام 2001 كان يتم تفريغ جثث الشهداء الفلسطينيين من معظم أعضائها، كما كان يتم الحصول على أجزاء من جلودها ومن الظهر خصيصاً حتى لا تكون آثار التشريح ظاهرة على مظهر الجثمان عند استلام أهالي الشهيد له. ومع اندلاع حرب غزة تصاعدت التقارير الدولية التي تكشف جرائم الاحتلال في حق الأسرى والشهداء من القطاع، إذ تعمدت السلطات إخفاء جثث بعض الأسرى الذين فارقوا الحياة نتيجة التعذيب كي تتمكن من سلخ جلودهم والاحتفاظ بها. واتهم المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان الجيش الإسرائيلي بسرقة أعضاء الشهداء في قطاع غزة. وقالت المنظمة إنها وثقت قيام قوات الاحتلال بمصادرة عشرات الجثث من مستشفى الشفاء والأندونيسي في شمال غزة إلى جانب جثث أخرى في الجنوب. واستشهد المرصد بتقارير من أطباء غزة قاموا بفحص بعض الجثث بعد أن أفرج عنها من جيش الاحتلال، ووجد هؤلاء المتخصصون أدلة على سرقة الأعضاء. جدير بالذكر عزيزي المستمع أن فكرة بنك الجلد الإسرائيلي، والذي يعتمد على نظام تخزين عينات من الجلد البشري لاستخدامها في عمليات زراعة الجلد للجنود المصابين، قد طرحت عقب حرب أكتوبر 73، لكن الفكرة ظلت مرفوضة من قبل حاخامات اليهود وأمام الحاجة الملحة وعدم تقبل المجتمع لفكرة التبرع بالأعضاء بعد الموت. تم إنشاء بنك الجلد عام 1986 ليصبح كابوساً ينزع عن جثث الفلسطينيين السكينة والتكريم اللائقين بالموت. هل يمكن اتهام حلفاء إسرائيل بارتكاب جرائم حرب؟ بعد الفاصل.
لنا ما ليس يرضيكم يرضيكم هنا، فانصرفوا فانصرفوا فانصرفوا، ولنا ما ليس فيكم وطن ينزف شعبا ينزف، وطن وطن شعبا ينزف، وطن يصلح للنسيان أو للذاكرة، وطن يصلح للنسيان أو للذاكرة. أيها المرون، أيها المرون بين الكلمات الكلمات العابرة، أيها وتقيموا أينما شئتم، ولكن لا تقيموا بيننا، ولتموتوا أينما شئتم، ولكن لا تموتوا بيننا، وتقيموا أينما شئتم، ولكن لا لا تقيموا بيننا، ولتموتوا أينما شئتم، ولكن لا لا تموت بيننا. فلنا في أرضنا في أرضنا ما نعمل، ولنا الماضي هنا صوت الحياة الأول. فلنا في أرضنا في أرضنا ما نعمل، ولنا الماضي هنا الحاضر والمستقبل، ولنا الدنيا هنا والآخرة. فاخرجوا من أرضنا من أرضنا، من برنا من بحرنا من قمحنا.
ورجعنا لكم مرة تانية مستمعينا ومكملين معاكم كوكتيل خبرنا النهاردة. وللتواصل مع البرنامج على رقم 01427894. وتحت عنوان إسرائيل متهمة بارتكاب جرائم حرب في غزة، ومن مجلة التايم الأمريكية، هل يمكن أن يلحق بها حلفاؤها؟ هتكون فقرتنا، حيث نطالع عزيزي المستمع مقالا للكاتبة ياسمين سرحان من مجلة التايم الأمريكية. تقول الكاتبة إن إسرائيل حظيت بدعم ساحق من العالم المزعور عندما شنت حربها لاجتثاث حماس في أعقاب ما قامت به الحركة في 7 أكتوبر. وإذا كان سلوك إسرائيل في غزة يشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، فما الذي يعنيه ذلك بالنسبة للدول الغربية التي دعمت إسرائيل بالأسلحة؟ وهل يمكن أن تسقط إسرائيل حلفائها معها؟ أكد الخبراء أن الإجابة تعتمد إلى حد كبير على القوانين والمعاهدات التي يمكن الاستعانة بها في هذا الأمر. ومن بين أكثر هذه المعاهدات أهمية هي المعاهدة الدولية لتجارة الأسلحة، والتي تشترط على الدول قبل بيع الأسلحة ما إذا كانت ستستخدم في عمليات إبادة أو جرائم حرب. وللعلم عزيزي المستمع، ليست الولايات المتحدة طرفاً في هذه المعاهدة، لكنها تنطبق على 113 دولة أخرى موقعة عليها، بما في ذلك ألمانيا، والتي تعد ثاني أكبر مزود للأسلحة لإسرائيل بعد الولايات المتحدة. وتتابع الكاتبة بالقول إن المملكة المتحدة الموقعة على المعاهدة قد تواجه خطراً على الرغم من أنها تزود إسرائيل بكميات قليلة من الأسلحة، في حين تؤكد الحكومة البريطانية أن مبيعاتها من الأسلحة إلى إسرائيل تتوافق مع القانون الدولي. إلا أن منظمة حقوق الإنسان جادلت بأن هذا الموقف يتعارض مع الأدلة المتزايدة على ارتكاب جرائم حرب. وترى الكاتبة أن القرار التاريخي الصادر عن محكمة العدل الدولية بأن هناك خطراً معقولاً بارتكاب إسرائيل للإبادة الجماعية في غزة يضع حلفاء إسرائيل في حالة من التأهب، وتنقل عن مديرة منظمة Human Rights Watch إن هذا القرار يجعل الدول تدرك أن هناك خطراً كبيراً من أنها تنتهك اتفاقية منع الإبادة الجماعية من خلال الاستمرار في تسليح إسرائيل. وتضيف الكاتبة إن المسؤولية الجنائية المحتملة أثارت مخاوف لدى الموظفين المدنيين البريطانيين الذين يشرفون على صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل، والذين طلبوا تعليق جميع هذه الأعمال، كما أنها جعلت موظفي وزارة الخارجية الأمريكية يرسلون ما لا يقل عن 8 مذكرات داخلية تسجل رفضهم لسياسة الولايات المتحدة بشأن الحرب. وتنقل الكاتبة عن أستاذ القانون الدولي لحقوق الإنسان مايكل بيكر قوله إنه في حال ما إذا قررت محكمة العدل الدولية بالفعل أن أفعال إسرائيل في غزة تشكل إبادة جماعية، فمن الممكن لاحقاً إثبات أن الدول التي زودت إسرائيل بالأسلحة قد انتهكت القانون الدولي. ومن أكثر القرارات الجريئة التي تم اتخاذها عزيزي المستمع قرار حظر بيع الأسلحة لإسرائيل من قبل البرلمان الإسباني، والذي جاء تعبيراً عن مواقفها المتمثلة بوقف تلك الحرب ومعارضتها وعدم موافقتها على ما تقوم به حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة من قتل ممنهج للفلسطينيين دون أدنى رحمة، في حين قامت دول أخرى في العام الماضي مثل إنجلترا وكندا وهولندا وإيطاليا وبلجيكا واليابان بالخطوة ذاتها، ولكن بشكل أقل دقيق من خلال تقييد بيع الأسلحة لإسرائيل في صفقات معينة أو وقف بعض منها وبنسب محددة لبعض الصفقات، إما لدواع وضغوطات شعبية أو ربما امتثالاً لقرار محكمة العدل الدولية التي تدعو لوقف الحرب في غزة.
ستنتهي 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 الحرب ويتصافح القادة، ستنتهي الحرب يقولون في بلادنا، يقولوا في شجن عن صاحب الذي مضى وعاد في كفن. ستنتهي 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 الحرب ويتصافح القادة، ستنتهي الحرب. الله 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 الله. وتبقى تلك العجوز تنتظر تنتظر ولدها الشهيدة، وتلك الفتاة تنتظر تنتظر زوجها الحبيبة. الله 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 ينتظرون 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 والدهم البطل والدهم البطل لا أعلم من باع الوطن لا أعلم من باع الوطن لكنني رأيت
ومكملين معاكم مستمعينا مستمعي راديو تسعة نات اف ام حلقتنا النهارده من خبر كوكتيل. للتواصل مع البرنامج على 01427894. ربما يكون مصطلح التلاعب بالعقول مألوفا بالنسبة لك عزيزي المستمع في سياق العلاقات الثنائية بين الناس، فمن حيث التعريف يعني التلاعب بالعقول التأثير في شخص ما لدفعه للتفكير في أنه مخطئ حتى حينما يكون مصيبا، ويمثل ذلك ضربا من ضروب إساءة معاملة الآخرين عاطفيا، ويمكن استغلاله لجعل ضحيته يتشكك في مدى سلامة قدراته العقلية، فهو في نهاية الأمر نوع من أنواع التلاعب النفسي باستخدام الإنكار والتضليل والكذب. ولكن هل هذا الأسلوب الهادف للتحكم في الآخرين يمكن أن يكون مؤثراً أيضاً إذا ما مورس مع مجموعة من الأشخاص وليس بشكل فردي؟ تعالوا ناخد نموذج الكيان الإسرائيلي الصهيوني كنموذج مطبق لمصطلح التلاعب بالعقول، وذلك يكون من خلال وجهة نظر الكاتب إبراهيم بوغسن، حيث يقول: تهمة معاداة السامية أصبحت سيفاً مسلطاً في وجه كل من يختلف مع اليهود الصهاينة أو يفضح مؤامراتهم وأكاذيبهم أو ينتقد أساليبهم الخبيثة في الدعاية المضللة، حتى أنهم أسسوا منظمات خاصة تقوم بتتبع ما ينشر عن اليهود الصهاينة وعن إسرائيل في العالم أجمع، مثل منظمة محاربة تشويه السمعة. ويبدو أن توظيف تهمة العداء للسامية ضد المخالفين للسياسات الإسرائيلية تزداد اتساعاً في الغرب، في دول مثل كندا والولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا الغربية، مع توالي السنوات وقد بلغت أوجها في هذه الأيام التي يعيش فيها قطاع غزة على وقع محرقة هولوكوست. واللافت للنظر عزيزي المستمع أنه كلما ازداد التعاطف في الأوساط الغربية مع حقوق الشعب الفلسطيني كما هو حادث اليوم، قامت الجهات المؤيدة لإسرائيل بتطوير مفهوم العداء للسامية يتلائم مع التطور الجديد وليشمل ما تزعمه أقوالاً أو أفعالاً معادية لها. غير أن الجديد اليوم هو أن مصطلح معاداة السامية أصبح يوظف ضد كل منتقد للصهيونية وليس لليهودي فقط، وضد كل منتقد للسياسات الإسرائيلية، كما أن هذه التهمة لم تعد توجه إلى الأفراد وحسب، إنما تجاوز ذلك إلى توجيه الاتهام إلى المؤسسات الدولية ومؤسسات ومسؤوليها طبعا، والمؤسسات الأكاديمية ومدرائها، وحتى الدول وقادتها. ولم يبقى إلا أن يصبح الكون كله في نظر إسرائيل معادياً للسامية. وليس أدل على ذلك ما حدث في الأمم المتحدة وأمينها العام أنتونيو جيتارز، حيث أصبح هو أيضاً متهماً بمعاداة السامية في نظر يائير لبيد زعيم المعارضة داخل الكيان الصهيوني، والسبب أنه أقدم على تفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، وبموجبها وجه خطاباً لمجلس الأمن الدولي ناشده فيه بإعلان وقف إنساني لإطلاق النار، محذراً من الوضع الكارثي للمدنيين في قطاع غزة. موضوع معاداة السامية في الغرب موضوع كبير وحساس ومعقد لكون الصهيونية اشتغلت عليه عشرات السنين، ولكن لو رجعنا إلى الأصل والتاريخ سنجد أن العرب ساميون، وحسب ما تحكيه الروايات التاريخية فهم أبناء سام بن نوح، واللغة العربية لغة سامية. والسؤال هنا: كيف لشخص عاقل أن يحط من كرامة نفسه وجنسه ولغته؟ كما أن معاداة السامية ظهرت أول ما ظهرت بألمانيا، ثم انتقلت إلى باقي دول غرب أوروبا والتي قامت باضطهاد اليهود واعتبرتهم جنساً يهدد الرجل الأبيض ذي الأصول الآرية الذي ينتمون إليه، في حين لم تعرف المجتمعات العربية الإسلامية أي عداء للسامية، بل إن اليهود المضطهدين في أوروبا لم يجدوا من يحميهم إلا البلاد العربية والإسلامية. ولا ننسى هنا الآلة الإعلامية الصهيونية الضخمة التي تصدر لنا عزيزي المستمع مصطلح التلاعب بالعقول وتزييف الوعي، ولذلك حولتها إسرائيل إلى عصا غليظة تضرب بها كل من يجرؤ على انتقاد سياستها وممارساتها. وجدير بالذكر عزيزي المستمع إن الدفع بتهمة معاداة السامية في الغرب ضد كل من يعلن تضامنه مع الحقوق الفلسطينية عفواً ليست دوافعه إنسانية محضاً كما يزعمون ذلك، إن كثيراً من السياسيين الغربيين يتملقون اللوبي الصهيوني بهدف كسب تأييده في الانتخابات. وهكذا استغلت إسرائيل دواماً معاداة السامية وتلاعبت بها كفزعة لكل من يعارض سياستها، كما طالبت إسرائيل بعد أحداث طوفان الأقصى تغيير تعريف معاداة السامية لجعله مرادفاً لمعاداة إسرائيل، كما أقر الكونغرس مشروعاً يساوي بين المعاداة السامية والمعاداة للصهيونية، وهما أمران منفصلان، بينما اللافت للأمر هو امتناع 3 ديمقراطيين يهود بالكونغرس عن التصويت، واصفين الأمر بأنه استغلال للألم اليهودي لتسجيل نقاط سياسية. التلاعب بالعقول، ذلك المصطلح الذي دخل القواميس قبل أكثر من نصف قرن، ولكن الازدياد المتسارع في استخدامه بدأ في عام 2013 ولم يتباطأ منذ ذلك الحين. فاصل ونرجع لكم تاني.
يا ناس يا مخدوعين، يا ناس يا مخدوعين، بضحكة في العينين حسبي وشوش وحوش بيبانوا طايين.
ورجعنا لكم مرة تانية مستمعينا، وآخر فقرات حلقتنا النهاردة في خبر كوكتيل. وفي فقرتنا دي هنتكلم عن تحولات الرأي العام الغربي تجاه القضية الفلسطينية بعد طوفان الأقصى، وذلك يعني زي ما عرفنا طبعا في الفقرة السابقة من البرنامج أن الدعاية والبروباجندا الإسرائيلية تعتبر أداة أساسية من أدوات السياسة الخارجية الإسرائيلية، وذلك من أجل إدماج هذا الكيان غير الشرعي داخل المنطقة العربية والتطبيع مع الشعوب العربية. وصلت إسرائيل تلك الحرب النفسية الإعلامية إلى أن جاء 7 أكتوبر 2023، حيث مثلت أحداث طوفان الأقصى هزة قوية ليس فقط للآلة العسكرية الإسرائيلية بل للآلة الدعائية الإعلامية. فخلال طوفان الأقصى انهارت السردية الإسرائيلية أمام مشاهد الحقيقة والتي فضحت الإرهاب الصهيوني. ويمكن أن يستدل على التحول في الرأي الغربي من خلال المظاهرة الشعبية التي اجتاحت العالم شرقا وغربا، كما ضجت مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام التقليدية، صحافة وفضائيات إخبارية بالخطابات المؤيدة للقضية الفلسطينية، ومنها على سبيل المثال دعم المشاهير حول العالم وفناني هوليود، حيث وقعوا على بيان للمطالبة بوقف إطلاق النار الفوري، وكذلك دعم مؤثرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومنهم جاكسون هينكل الذي وصفته إسرائيل بعدو إسرائيل عبر الإنترنت، وهو ناشط سياسي بيئي أمريكي يبلغ من العمر 24 عاماً. ولكن هل تعلم عزيزي المستمع أن من أهم مؤشرات تحول الرأي العام هو انخراط مجموعة من اليهود لدعم فلسطين، وهو الاتجاه الناتج عن تنامي التيارات التقدمية داخل الجالية اليهودية، إضافة إلى موقف التيار الديني الأرثوذكسي المناهض للصهيونية. ويعد خطاب جابور ماتي، وهو طبيب نفسي مجري يهودي ناجح ناجٍ من المحرقة، من أشهر الخطابات، وذلك في حواره مع الإعلامي الشهير باريس مورغان، والذي تحدث عن السياق التاريخي لقيام دولة إسرائيل على النهب والقتل والاحتلال واعتمادها على القمع دون محاولة للتعايش. أما عن الدبلوماسية الشعبية الرقمية فكان لها دور هام في إطار إظهار الحقائق عالمياً وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليكون لها التأثير الأكبر للتحول في الرأي العام الغربي، حيث كان الرأي العام الغربي يتلقى المعلومات من القنوات الإخبارية مثل CNN وBBC وفوكس نيوز، والتي تعد قنوات إخبارية تحت التأثير السياسي الإسرائيلي، كما تعد ظاهرة المصور الحر عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أهم العوامل التي ساهمت في نشر الحقائق بالصوت والصورة. أضف إلى ذلك عزيزي المستمع مقابلات تلفزيونية لشخصيات عربية باللغة الإنجليزية ساهموا في نشر الحقيقة، منهم على سبيل المثال لقاء باسم يوسف مع الإعلامي الشهير باريس مورغان، والتي حققت ملايين المشاهدات. هذه كلها كانت أسباب في تغيير وجهة النظر الغربية للقضية الفلسطينية.
Palestina, live Palestina, o grossa sionista.
كل تمنياتنا بالنصر للشعب الفلسطيني وكل الدول العربية والإسلامية. تكون بهذا انتهت حلقتنا النهاردة. ألقاكم إن شاء الله يوم الأربعاء الجاي الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة. دمتم تحياتي هلا عيد.